نهاركم سعيد، واهلا بيكم معانا في هوب اوديو كرايمز، جرائم صوتيه ممتعه. النهارده هنبتدي في كتاب جديد وهو روايه بغله العرش، تاليف خيري شلبي. اشاره: لهذه الروايه قصه عجيبه. ففي عام 1963 تيقظت في وجداني اسطوره بغله العرش، التي كثيرا ما كانت امي تحكيها لي في الليل كلما سالتها: لماذا نحن فقراء مع اننا من اصل عريق؟ ولماذا بعض الناس أثرياء مع أنهم من أصل وضيع؟ وكانت هذه الأسطورة تفتن خيال الطفل، وظلت تفتنه وأنا كبير، فإذا بي أكتبها على شكل قصة قصيرة بعنوان ليالي عائشة. كانت ذات طابع شعري خالص، حتى السياق كان موزونا على تفعيلة دون أن أقصد ذلك. نشرت القصة في مجلة خاملة اسمها صوت العروبة، ثم أعدت نشرها مع ثلاث قصص من جنسياتها موزونة أيضا، ملحقة برواية الصنيورة، كنوع من التسجيل لمرحلة فنية مررت بها وأفادتني بشكل ما. على أنني في أواسط السبعينيات فوجئت بالأسطورة تغزو وجداني من جديد بإلحاح قوي، وقد تجسدت في عالم من الأحداث والشخصيات الواقعية، ووجدتني أكتبها في مسرحية طويلة من قسمين. سلمتها لصديق المخرج إيميل جرجس ليخرجها لمسارح الثقافة الجماهيرية، وحينما شرع في التنفيذ استوقفته لأن أحد أصدقائي من مؤلف المسرح قرأ المخطوطة وأشار ببعض تعديلات جوهرية تعطيها قوة، فركنت المسرحية منتويا بالعودة إليها بعد حين لتعديلها، لكنني نسيتها تماما. وفي أوائل التسعينيات فوجئت بالأسطورة تنتعش بقوة أشد، أنعشها مناخ الفساد وانتشار الثروات الفاحشة والفقر المدقع معا. فلما شرعت أقلبها تبينت أنها ذات طبيعة روائية صرفة، أو هكذا خيل إلي بحكم تمرسي بفن الرواية سنوات طويلة، فأصبحت أفكر بشكل روائي. حاولت نسيانها والانصراف إلى مشاريع معدة سلفا ومستوية، ولكنها كانت أقوى من النسيان، طغت على كل المشاريع، فما كدت أمسك بالقلم حتى تدفقت لتجيء على هذا النحو. ويخيل لي أنها كتبت نفسها بنفسها، فإذا كنت قد وفقت فالفضل يرجع لقوة الأسطورة وتجذرها في الواقع المصري. خيري شلبي. إهدأ إلى أول حفيد لي أحمد أشرف رضوان ابن ابنتي أريم، لعله يعرف مستقبلا لماذا كان جده فقير الحال وكيف رغم فقره عاش مرفوع الجبين طول عمره. خيري شلبي. الهزيع الأول، وعد ومكتوب. إن اسم أمات في ليلة القدر من كل عام كهذه الليلة، تتحول بلدتنا إلى سرادق كبير غير مرئي، لكنه ربما كان أقوى وأمتن من ذلك الذي يتم نصب عمدانه في الأرض في أي مساحة، إذ إنه سرادق يضرب أوتاده في جميع الأفئدة منذ البكوع، فما إن يبدأ المساء حتى يبدو وكأن أهل البلدة حتى المعتكفين في دورهم ينتظرون الوعد الأمين، يجلسون في مكان واحد متجاورين متصلين، إذا همس أحدهم بلفظ جاوبه آخر من الدار المجاورة أو حتى من آخر البلد. حبال الاتصال ممتدة مجدولة من المشاعر المتشابهة المتضاربة في آن، وإذا كان الجالس في أي صوان منصوب يغفل أحيانا عما يفعله الجالس لصقة، فإنما يفعله أحد في داره في هذا الصرادق غير المنصوب يراه في الحال من هو جالس في قاعته في الطرف الآخر من البلد، ربما لأن الجميع ليلتئذ عجينة واحدة من هم واحد في انتظار وعد واحد تكتنفه مشاعر واحدة لآدمي واحد، لكنه منسوخ أو ممسوخ في صور متعددة تلبد الآن في أحواش الدور تحت عباءة السماء الفضية أو على النواصي ومداخل السكك، أو ساهرة في الأجرام أو على مصاطب الدور أو أمام تعريشات مص القصب. على أنهم سواء كانوا متجمعين أو متفرقين، فإن عين الواحد منهم لا تغفل عن الآخر، بل إن العيون تتلصص على الغائبين بنوع خاص، سيما والغائبون عن التجمعات في هذه الليلة هم الأغلبية، إذ إن كل واحد منهم يتوقع أنه الموعود بالخير، ومن ثم فعليه أن ينتظره وحده بمفرده، اعتقادا من أن الخير القادم ينفر لابد من وجود الآخر غير الموعود، إذ هي عملية سرية تحدث بين العبد وربه دون مقدمات. أما الذين يتجمعون فهم أولئك الذين يعرفون في أعماقهم أنهم نحس وليسوا وجوه خير، ومع ذلك فالأمل يداعب قلوب الجميع حتى الأشرار منهم، وإذا كانت الأعياد في بلدتنا لا يحفل بها سوى الأطفال، فإن ليلة القدر هذه يحفل بها الجميع كبارا وصغارا، حتى كلاب البلدة يعتريها هدوء وأريحية غريبين. فلا هوهوة ولا حمحمة ولا شقاوة. ربض معظمها في الطرقات مريحا رأسه على قائمتيه الأماميتين الممدودتين. أما الفراخ فتمسك عن القأقأة والضجيج عند تبييتها، فتمتثل للمخدع، لا تقزع واحدة ولا تهرب أخرى، ولا يضيع ديك أو ذكر بط. يخيم السلام على مراحات الأغنام فتخلد إلى نوم عميق. كل الخلافات بين الناس تؤجل أو تصادر. يستغرق الجميع، فلا مطالبة بدين ولا عتاب على فعل أو قول، ولا رد لمطلب أو سلفة، ولا توقف أمام إهانة أو شتمة عابرة. سامحك الله منتشرة على جميع الألسن. كل واحد يتوقع أن هذه الليلة ليلته التي فيثرى فيها ثراء فاحشا بأمر إلهي، سينتقل من جحيم الفقر إلى جنة عرضها عرض السماوات والأرض. فخير له إذن أن يبدأ من الآن في اتقاء شر الجميع، بأن يسترضي الجميع، أن يسكب من لسانه قطرات العسل تطول به نوبات الكرم إلى حد يوشك على التهور، فتتحول البلدة بقدرة قادر إلى سبكة من الدفء الإنساني، يصير ملمس الناس كالقطيفة. هم جميعا مع ذلك يعرفون أن هذا الصفاء النوراني العبقري عمره ساعات قليلة، سرعان ما يرتد بعدها كل شيء إلى ما كان عليه. يبدأ الصباح كالعادة بالتناحر والعراك والتشاحن لأتفه الأسباب، بل إن هذه الليلة الجميلة لابد أن يعقبها فوران الغضب في كثير من الصدور، وتصل نار الحنق والسخط إلى ذروة أوارها. ألسنة حداد كالمبارد تقطع في لحم الناس، أخيلة مريضة تخوض في أعراض ناس، تولد بدايات لسير حياة سوف تنشأ في الأيام القليلة القادمة، تنبت براعم ستتحول إلى نجوم في سماء البلدة. يصاب الناس بالإحباط، ينقهر ناس، يسقط ناس في بئر الخطيئة عن عمد، كأنما انتقاما من عدو مجهول أو ربما احتجاجا على السماء. يعاد النظر في كثير من الأشياء، رذائل تتحول إلى فضائل، وفضائل تقوى في النفوس بسرعة فائقة. ينفضح ناس، الفضيحة سرعان ما تكتسح في طريقها الأبرياء والمظلومين، يعم الشك بصورة وبائية، حتى لا يخشى الواحد منهم أن يصرف قرشا أمام أحد وإلا جاوبه بنوع من الاتهام المستتر. لكل هذا فالبلدة يشملها هدوء وترقب شديدين فيما تغلي الصدور تحت نار من الأعصاب المتوترة المشتعلة بالانتظار. فإما السماء راضية عن الواحد منهم وإما لفظته، ذلك أن مجيء بغلة العرش إلى واحد منهم إنما هي ضربة حظ عبقرية إلهية ليس من السهل تكرارها في أزمنة متقاربة بين جيلين أو ثلاثة أجيال. الخطير في الأمر أن مجرد وجودها حتى كخبر يتناقله الناس باهتمام يعتبر فرصة لا تعوض أمام اللصوص الذين سرقوا من قبل أموالا وادخروها، فها هنا يستطيعون إبرازها بعين قوية لأن العين العامة لن تسألهم من أين لكم هذا، حيث تكفلت هذه الشائعة بالرد نيابة عنهم بأن بغلة العرش قد جاءتهم من السماء تحمل خرجا مليئا بالذهب كهبة سماوية، لا أحد يملك حق الاعتراض عليها أو المطالبة بمبرر لقدومها. ورغم أن الجميع يقنون من هذا يقينا تاما، فإنهم مع ذلك لا يستطيعون السيطرة على غضبهم وانفلات سخطهم، بل وكفر بعضهم أحيانا، خاصة أولئك الذين يتظاهرون بالعبادة عن ورع متقن، لا يتركون الفرد يأتي على أخيه، ولا يدعون نافلة أو سنة أو أمرا مستحبا لدى الأئمة الأربعة إلا نفذوا بفيض من الأريحية، حتى لا تبدو علامات الصلاة على جباههم كالريالات المغشوشة من معدن الرصاص سرعان ما يعلوها الصدأ الأسود. كما أن المسابح الطويلة المزينة بفصوص حمراء تتدلى من أيديهم ليل نهار، ولقب الحاج لصيق بهم. هؤلاء بالذات يسوءهم مجيء البغلة لناس لم يركعوها في حياتهم، ولم يكن لهم في ذاكرة البلد أي رصيد من العبادة أو حتى السلوك الحسن، فلا يملك الممعنون في العبادة حتى يبلغهم النبأ، سيما وأنهم أول من يتشمم الخبر باعتبارهم أول من يبادر بالانتظار والتوقع، إلا أن يصفق الواحد منهم كفا على كف في ظهور حقيقي. سبحان الله، لله في خلقه الشؤون، جلت حكمته، تعالت إرادته، وتقدست مشيئته، يحيي العظام وهي رميم، سبحان مغير الأحوال. إلا أن هذه العبارات التي تبدو في ظاهر معناها كأنها امتثال لإرادة الله عز وجل وتسليم بالأمر الواقع لمشيئته جل وعلا، فإن من السهل على أي مستمع غشيم أن يدرك ما وراءها من عصبية محمومة تنطوي على ما يشبه الاحتجاج وربما الاعتراض. يكاد لسان حالهم يقول: اشمعننا؟ كيف يكون فلان الفلاني هذا مفضلا عند الله أكثر مني وهو لا يفعل ما أفعل من واجبات؟ عشرات الكيفات واللماذات تتدفق في طيار العصبية المفرطة المتسربلة بعبارات الامتثال والاتعاظ. أولئك هم مصدر الفرجة الحقيقية لمن يريد التندر والضحك في اليوم التالي لليلة القدر والأيام التي تليه. معظمهم يضطرب بشكل مثير للضحك فعلا، يبدو اهتزاز إيمانهم واضحا لكل ذي عينين. مع ذلك هم يمعنون في التمسك بمظاهر الإيمان. قليلون منهم يقل ظهورهم في صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر بل والجمعة بشكل ملحوظ. الأقل فالأقل ينسون المسابح في جيوبهم. يستمر هذا لبضع شهور، سرعان ما يعود كل شيء إلى سابق عهده، فينخرط المؤمنون الحقيقيون في أداء فروضهم، ينافسهم المتظاهرون بالورع. شيئا فشيئا يدرك الجميع أن باب السماء لا يمكن أن يغلق للأبد في وجه العباد، وأن الله قرين العدالة، والحياة يوم لك ويوم عليك، هي معك اليوم وغدا مع غيرك، النعمة لا تدوم والجاه غير مخلد، فالفقر إذن غير صرمدي. هذا شأن الدنيا، فكل يوم هو في شأن، ولو دامت لغيرك ما أتت إليك. فليس من المعقول أن يتعصب الله لشخص دون غيره. ومع ذلك ومن ثم فباب السماء مجبول على أن ينفتح دائما، وأن عطية الله لا تنفذ. فإلى أن تقترب ليلة القدر تكون البلدة كلها قد باتت ساحة للورع والتقوى بصورة غير طبيعية، تصل إلى ذروتها صبيحة يوم ليلة القدر. لا أحد يذكر بالضبط متى بدأت ظاهرة بغلة العرش وكيف باتت واقعا راسخا كأنه طقس عتيق. هكذا يبدو الأمر بالنسبة للجيل الجديد من أبناء بلدتنا. أما أبناء جيلي فإنهم يتذكرون أنها بدأت منذ ما يربو على ربع قرن تقريبا، فظلت تتطور وتكتسب مصداقية من سنة لأخرى. الأعجب من ذلك أنني رغم أني حسب تعبيرهم موظف قد الدنيا يعيش في أم الدنيا، أراني دائما في البلدة في هذا الموعد من كل عام، كأنني على موعد ثابت مع الحدث. والحق أني لست أعرف إذا ما كنت أنا قد دبرت إجازاتي السنوية التي أقضيها في بلدتي بحيث تكون هذه الليلة من بينها، أم أن الظروف هي التي تكفلت بذلك. أيا كان الأمر، فإنني منذ شاهدت هذه الظاهرة لأول مرة في تلك الليلة البعيدة لم أتخلف عن مشاهدتها كل عام. وإذا كنت فيما سبق لم أشهد الحدث نفسه بعيني، فإنني ككل أهل البلدة أشهد ردود فعله مجسدا في صور، بعضها خلاب وبعضها محزن، وكلها مثيرة للتأمل، محركة للخيال والعاطفة والغيظ والحنق وكل ألوان المشاعر. فما الحدث إلا ردود فعل في النهاية. كما أن ذاكرة الليل في بلدتنا أصبحت تحفظ من الغرائب والمدهشات ما لا يكاد عقل يصدقه أو يستوعبه. ولهذا ففي كل عام أراني أكثر تلهفا على قدوم هذه الليلة أكثر من العام الماضي. ورغم أنني أصبحت أتوقع كل ما سيحدث بحذافيره، فإن ما يحدث وإن تكرر لابد أن يكون دائما طازجا وجديدا وغنيا ومثيرا للذهول أكثر مما سبق. الحق أنني لم أعد قادرا على الحكم الصحيح فيما إذا كانت الغرابة كامنة في هذا الحدث السنوي أم في بلدتي نفسها دون كل بلاد الله المنتشرة على الأرض. في المنحنى القائم بين الريف والحضر جنوحا على خط البراري في شمال الدلتا تقع بلدتنا، تلك التي لم تترسخ صورتها الحديثة في ذاكرتي بعد، فما زالت كما كانت على صورتها القديمة. تبدو لي من بعيد فيما أنا مقبل عليها من المدينة البعيدة التي أتلقى العلم فيها، ممتطيا ظهر ركوبة عكفاء، وقد بدأت الأراضي الزراعية الخضراء والصفراء والبيضاء تلد أخصاصا وأعشاشا مبنية بالبوص والخشب والطين. تأخذ في التطور كلما أمعنت الخطى في مدخلها الرئيسي الموصل إلى محطة القطار في بلدة أخرى بعيدة. إن هي إلا فراسخ قليلة حتى تحول الأخصاص والأعشاش إلى بيوت ومنازل، بعضها مبني باللبن وبعضها بالطوب الأحمر، كلها من طابق واحد أو طابقين على الأكثر. تتخللها بضع مآذن وأبراج كنائس. حيث تبدو البلدة وهي ممتدة على رقعة عريضة بين المزارع كشكل طائرة ورقية مضلعة من جميع الجهات بارزة الأضلاع في بعضها، كأنها، وهذا هو الأرجح، مبنية على تخطيط عشوائي كحركة المياه عند الطوفان، تنفرد تلقائيا على قدر ما تسمح لها قوة الاندفاع. هي اسم على مسمى، اسمها سيدي سالم، هو قطبها الكبير، له فيها مقام رهيب يتوسط مسجدا لا مثيل له في الفخامة والاتساع وطول المئذنة ورخام الأرض وضخامة الميضاء، كأنه أعد لصلاة العالم أجمع، وهو لهذا مفخرة البلدة ومزارها. وأسماء سالم وسليم ومسلم وسلامة وعبد السلام والمسلماني شائعة بين العائلات شيوع النخيل وأشجار الصفصاف والجزورين في أراضيها وعلى جانب سككها وحول دورها. لنشأتها تاريخ مدون في الذاكرة الجماعية يعرفه حتى الأطفال الصغار، فسيدي سالم النائم جثمانه في هذا المسجد الكبير في وسط البلد هو أول ساكنيها، وكانت على أيامه بلقعا، كان من أهل الخطوة، يمشي هائما في حب الله، يتخيل أماكن بعيدة يختلي فيها بنفسه ليتريض ويجاهد نفسه يكسر أنفها في مواجهة الله. أيام ذاك كان معروفا لكل صغير وكبير في بلدان العب كله، وذا مهبة ومكانة مرموقة لها في القلوب هزة، ولاسمه في الأسماع وقع حميم. إنه من إحدى هذه العدم المتناثرة حول بحيرة المنزلة استوطن فيها أهله القدامى، وكانوا من الأعراب الرحل، لكن استيطانهم قرب بحيرة المنزلة واشتغالهم بالصيد وصنع المراكب وتجارة البحر كان أساسه حرصهم على اكتساب رضاء الله، ذلك لاعتقادهم أن السكن في المواني البحرية سنة، فلكل ميناء أو مرسى يسمى عندهم بالرباط، وكل من يرابط في بقعة كهذه له في الجنة مكان يحسد عليه، إلا أن مرابطتهم قرب هذا الميناء لم يمنعهم من الترحال ثم العودة ثم الترحال فالعودة. كانوا جميعا من مريدي سيدي إبراهيم الدسوق الذي كان على قيد الحياة في خلوته بدسوق، يجهز جيشا من الفدائيين يرسم لهم خطط الانتقام من الجيوش الصليبية المغيرة على البلاد. فتيانه كانوا من أشجع الفتيان وأقواهم عزيمة وإرادة وقوة، لأن صورة الدسوق تمكنت من صدورهم فظلت مشعة في أذهانهم ووجدانهم تحفزهم على طلب الاستشهاد في سبيل الله والوطن. وحتى بعد رحيل الغزاة ظل فتيانه يتكثرون في جميع البلدان، وظلت عقيدتهم قائمة على التوثيق بين الله والوطن. وبما أن الغزاة قد انقشعوا بعون الله فليبقى الجهاد مستمرا في خدمة الوطن وأهل الوطن، فالعمل في شق الترع والمصارف وتعبيد الطرقات وبناء المساجد والتكايا وإقامة الأسبلة في الطرقات الطويلة وإغاثة المنهوف وهداية التائهين، كل ذلك جهاد في سبيل الله. وكان سيدي سالم طفلا في العاشرة من عمره يوم ذهبت به أمه إلى سيدي إبراهيم الدسوقي تلتمس بركته لابنها، شأن معظم الأمهات في هذه البلدان الدسوقية. قال الراوي فلما رآه الدسوقي توسم فيه الصلاح الفطري وسلامة القلب، فوضع يده الشريفة على كتف الصبي وقال لأمه دونك والطريق، يعني اذهبي واتركيه لي. فما كان من أمه إلا أن أطلقت الزغريد المدوية وظلت تزغرد وتغني من الفرح طول الطريق إلى بلدتها، ومنذ أن تركت نسيت أنه ابنها، باتت تزوره في كل عام مرة أو مرتين فيسرها منظره، وقد نما فأصبح شيخا مهيب الطلعة بلحية جميلة وجبين وضاء وعين يسكنها الحياء، فتلتمس منه الدعاء لها ثم تقفل عائدة إلى دارها. في أحد الأعوام وقد صار ابنها من الفتيان اشتاقت إليه وإلى شيخه، فشدت الرحال إلى دسوق. بدأت المسيرة بعد أذان الفجر مباشرة، وصلت إلى خلوة الشيخ بعد الظهيرة بوقت طويل، لحظتها كان الشيخ يتناول غداءه داخل الخلوة، وكان ابنها سالم قد كبر وتغير شكله من شدة الإمعان في الزهد حتى صار جلدا على عظم يتصربل بخرق بالية، لدرجة أنها لم تتعرف عليه وهو جالس وحده على باب الخلوة. اقتحمت الباب إلى الشيخ مباشرة، مالت عليه فقبلت جبينه، سحبت يده المشغولة بالطعام طبعت على ظاهرها قبلة انخرطت في الدعاء له. بنظرته الثاقبة عرفها الشيخ فابتسم، قال لها كيف حالك يا أم سالم؟ بخير يا مولانا طالما أنت راض عني، لعلك تسألين عن ابنك وعنك قبله يا مولانا. بيده أشار إلى باب الخلوة فنظرت في الرجل الجالس على الأرض يأكل هو الآخر، جمعت نظرتها ما أمام الشيخ فإذا هي دجاجة مشوية عطرة الرائحة، والشيخ يفصص لحمها على مهل شديد يلوكه في غير التذاذ. ثم انتقلت نظرتها إلى ابنها فوجدت أمامه طبقا من المشي واللفت، وعلى فخذه رغيف مقدد وبعض أعواد الفجل. قلب لولية أكلها. عقلها الريفي البسيط عجز عن استيعاب هذه التفرقة من شيخ من كبار أهل الله الطيبين. انفلت لسانها رغما عنها. ما تأخذيش يا مولانا، بقى داي صح برضو، تاكل فرخة مشوية والودي قلبمه ياكل مش حادق وهو بيخدمك للنهار، أنا لمؤاخذة بسأل بس يعني. نظر إليها أبو العينين باسما وكان قد انتهى من أكل الدجاجة، فلم يبق منها سوى كومة صغيرة من العظم والشغط. قال: تريدين معرفة السبب يا خالة؟ فقط يا مولاي. فسحب أبو العينين نظرته عن أم سالم فألقى بها فوق كومة العظم الممصوص، فشوح بذراعه صائحا فيها: هش قومي. فإذا بالدجاجة قد نهضت من كومة العظم واقفة تقق وتجري إلى الخلاء. فنظر إلى المرأة المذهولة وقال لها: حين يستطيع ابنك فعل هذا يحق له أن يأكلها. فألقمت المرأة حجرا. سلمت على الشيخ، طلبت عفوه، ثم على ابنها طلبت دعاء، وعادت إلى دارها في البلد. مرت السنون وابنها يتفانى في خدمة شيخه إلى أن طلب شيخه للقاء ربه. فانطلق سيدي سالم يمشي في حب الله إلى كل مكان، يهدف إلى نشر عهد سيده وقطبه بين العباد. أقام لنفسه خصا صغيرا في بقعة نائية متاخمة لطريق ضيق بين الأحراش وأعواد البوص. كانت تسلكه القوافل القادمة من القرى المجاورة في اتجاه يقود بعد مسيرة أشهر بالدواب والإبل إلى شاطئ البحر المتوسط عند بحيرة البرندس، أو عند نهاية مصب فرع رشيد بانعطافة يسيرة متفرعة منه، وحيث كانت هذه الطريق مرتعا لقطاع الطرق في الليالي السوداء لا ينجو منها إلا كل عتل مسلح بشتى أنواع الأسلحة والرجال. أسبغ سيدي سالم على الطريق كثيرا من الأنس أشاع بدوره بعض الأمان، إذ هو صاحب كرامات حقيقية لا يفلت من سحر سيطرته على من يحتك به كل من يحتك به، حتى لقد استطاع أن يهدي الكثيرين من قطاع الطرق يحولهم إلى أتباع ومريدين يسهرون الليل خارج الخص في تهجد وتسابيح، يقدمون المساعدات للقوافل والرواحل، يفسحون لهم أماكن لقسط من الراحة، يتلقون الهبات من خبز وقروش وكسوات من الخلع، في مقابلها يقدمون الماء مع الشاي وربما الهدايا، إذ إن ما حفظوه من كلام سيدي سالم كان يحلو لهم إعادة ترديده كل بطريقته الخاصة، فتجد من الأسماع قبولا حسنا، مما أقام لهم صداقات عتيدة مع الكثيرين من التجار الأثرياء والمقاولين والصيادين. أصبحوا يركبون إليهم لقضاء شطر من الليل في صفاء صحبتهم وصحبة شيخهم الذي لا يتمكن من رؤيته سوى صاحب القلب السليم، لا يتأكد أحدهم من سلامة قلبه إلا إذا اصطفاه الشيخ وقربه إليه، في حين لا يفقد الآخرون الأمل في علاج قلوبهم على يديه بعدما قدموه في السابق من شرور ومساوئ. طوعا لتعليمات شيخهم لم يكن ليتم لهم شفاء القلوب من أمراضها المتوطنة سوى بالاستغراق في المجاهدة والتريض النفسي أو في العمل الشاق المرهق في سبيل الله، أي في خدمة أهل الله وأبنائه من كافة البشر. أقرب عمل اقترحه عليهم حمل الفؤوس والكريكات لحفر قنوات وترع في هذه المناطق الصحراوية تتصل بنهر النيل الذي أرسل لهم مندوبا عنه اسمه فرع رشيد، يجب أن نضيفه في أرضنا ليفيض علينا من نعيم الله ما يروي العطاش. وكان يحلو للشيخ عصر كل يوم أن ينظر من خصاص نافذته واقفا يملأ صدره بالهواء المشبع بغبار الحفر فيشعر بالرضا، إذ يرى خطوط الحفر قد امتدت على مساحات عريضة إلى مسافات بعيدة جدا، وأن أتباعه قد تضاعفت أعدادهم بشكل مثير للبهجة والفرح، فلا بد أن كل مريد من مريدي قد صار له مئات المريدين. كان يشعر، يقول الراوي، بالسعادة كلما أبلغه كبار مريدي أن جميع أهالي العب كله قد باتوا يعتقدون أن التطوع بالمشاركة في الحفر والتعبيد نوع من التوبة أو الصلاة أو طلب رضاء الشيخ والتوسط إلى الله لقبول توبتهم. فكان الشيخ يبتسم فيضيء وجهه بنور أسيف فيما هو يقول: هذا دليل على أن عدد الخطائين كثير مخيف، لكن الحمد لله أنهم أدركوا أنهم خطأون فجاءوا يلتمسون التوبة على أيدي العبد الفقير، ألا فليوفقنا الله أن نكون عند حسن ظنهم. ومن أدراهم أن الله يتقبل مني وأنا أشعر بأني لم أصل بعد إلى معرفة الطريق الصحيح إلى عتباته المقدسة. اللهم تقبل منا جميعا ولا تردنا بالخيبة والخسران. من الواضح أن الله قد تقبل منه القربان بقبول حسن، إذ ما كاد الشيخ يتأهب للقاء ربه ذات ليلة قدر موغلة في القدم، حتى كان مندوب النيل قد نشأت له جيوب كثيرة، بعضها بارز وبعضها سحري يمتد في قلب البراري والمناطق الصحراوية البعيدة. فجاء ميسورون مريدون فأقاموا أخصاصا وأعشاشا ومنازل بحذاء خطوط المياه المنسابة في اتجاهات كثيرة. بدأت مشاريع زراعية، غيطان وحدائق وزوايا للصلاة راحت تتكاثر يوما بعد يوم، كلما أفلح مشروع وأنذر بخير وفير. مع المشاريع والمنازل نشأت طرق ومدقات، جرى تمييز البقاع والطرقات بأنواع متعددة من الأشجار والنخيل، حتى إذا ما أقبلت تلك الليلة البعيدة من ليالي القدر كان خص الشيخ قد احتاطته بلدة محندقة خفيفة الظل تجري من تحتها القنوات والترع والمحاصيل الزراعية. ليلتها تمدد الشيخ في خصه على الخرقة التي يفترشها، وكانت التمرة التي وضعها في حنكه منذ الصباح لا تزال قيد المضغ تحت أسنانه الواهية حين طلب جرعة ماء وفاه بها صبيه الجالس بجوار رأسه. ابتلع الشيخ بقايا التمرة في جرعة الماء، ثم شكر الله وحمد فضله العميم، ثم طلب كبار مريديه بالاسم، ففي الحال خفوا إليه سراعا. طلب منهم مزيدا من الهداية والتوفيق والترابط في الجهاد في سبيل الله، ثم أدلى بالشهادتين منغومتين على مه أطبق جفنين، تهدل رأسه على الجانب الأيمن، سافرت روحه إلى بارئها. تناولت فطوري على عجل، قررت الانصراف قبل أن يهجم طوفان التلفزيون بفوازيره الرقيعة وتمثيلياته الخرقاء ألد أعداء الشعب المصري في العصر الحديث. كان قرين الخرافة فأصبح بديلا لها في حياة أهل بلدتنا، لم يعد حديث السياسة هو الرئيس في مجالسهم، بل لم يعد لهم مجالس من الأساس، اللهم إلا القاعدة أمام التلفزيون، إذ هم أفراد حتى وإن تجمعوا. حديثهم آنئذ هو طلاق سمية الألفي من فاروق الفيشاوي، عدم زواج ليلى علوي، مغامرات أحمد زكي على الطريق الصحراوي، زواج شريهان من الفاسي، طلاق صفاء أبو السعود من الشيخ صالح كامل المليونير السعودي. تراجعت كل الهموم وهي ماثلة، الحفاة الجياع مشغولون بالدوري العام لكرة القدم وترقب المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك، ترقب ما سيحدث في حلقة المسلسل. ينتابني الضيق، أي مستقبل يمكن أن تتوقعه لأي عمل جاد في هذا الزمن المليء بالانحطاط والفساد؟ وكائنات حمقاء لا هم لهم سوى الأكل والشرب والنكاح والتكاثر بصورة جنونية مخيفة. العجيب أن هذه الصورة الكئيبة التي تدهمني في البلدة كلما زرتها تتناقض تماما مع الصورة البهيجة التي تطالعني في غرفة صديقي عدلي بقوش المهندس الضابط الذي فقد ساقيه في حرب أكتوبر، وتكون الفرحة شاملة حين يتصادف وجود جعفر العطار الشاعر الذي يجب عن بلدتنا أن تفخر بأنه من أبنائها. كان معلما في معهد المعلمين بكفر الشيخ، لكنه استقال وتفرغ للشعر والأدب، فحقق شهرة كبيرة كصوت متميز في حركة الشعر العربي الحديث، إلا أن غرامه بالبلدة لا يقاوم. وكانت السنوات التي أمضاها في العراق موظفا بوزارة الثقافة العراقية قد غذت فيه حبه للقرية، فلما عاد أصبح شبه مقيم فيها، يمارس الزراعة وتربية النحل، فلا يمكث في القاهرة إلا بضعة أمسيات كل أسبوع. فأمضى عمره يحمل حقيبة هندباج على كتفه فيها ثيابه وكتبه رائحا غاديا بين البلدة والقاهرة. أغلب اليقين أنني تعجلت الخروج إلى الخلاء بعد الإفطار مباشرة لكي أذهب إلى منظرة عدلي بقوش، فأول شيء أشعر بالاشتياق الحقيقي إليه فور نزولي إلى البلد هو هذه الغرفة التي تشبه عشا تفرخ فيه المشاعر أنسالا في غاية الثراء. وربما كانت هذه المنظرة هي الجانب الحقيقي الذي بات يشدني لزيارة البلد، أو على الأقل يفعمني بفرحة غامرة. في الحال اتخذت طريقي إليها وقد تبدلت حالتي النفسية من الكآبة الكاملة إلى البهجة المطلقة، فمجرد مرور صورة عدلي بقوش بخاطري فيه إنعاش لكل آمال محبطة في نفسي. تسري في كياني رعدة لاذعة لذيذة كلذع المياه الغازية، أشعر أن طاقة الأمل والقوة والتفاؤل الكامنة في روح عدلي بقوش قد انتقلت إلى صدري، أشعرتني بالخجل وتأنيب الضمير. يداخلني اليقين بأن الدنيا لا تزال بخير رغم كل ما نحن فيه من فساد وانحطاط. فسوف نتندر الليلة ببغلة العرش حتى ننتشي من الفكاهة وتذوب كل الكلاكيع السوداء في أعيننا، إذ نستكشف في أريقة النكت العميقة الذكية طيبة قلب أهلنا وخصوبة خيال الشعب المصري المستمدة من روحه الحضارية الأصيلة، تلك الروح التي طمرتها الأتربة الناتجة عن سنابك خيل الغزاة ومراوغات الزمن الوغد وتضافر الأسباب الكونية على هذه الأمة، تقف لها بالمرصاد تصيبها بالكساح كلما اشتد عودها، كأن موقعها الجغرافي كان نعمة ونقمة معا، شعب مقهور على الاستسلام مجبول على المقاومة في آن، مقاومة بالنكتة بالخرافة بالصلاة بالأغنيات بالبكائيات، لا يشغله أمر الدفاع عن أرض الوطن قدر انشغاله بأمر الدفاع عن قيمة الحضارة الخالدة التي آبت إلى بصيص جمر يحجبه الرماد. إنه الشعب الذي تبنى فكرة نشر السلام كسلاح مضاد للحرب والضمير الإنساني كسلاح مضاد للهمجية، حمل لواء الإنسانية فظل يدفع ثمنها حتى اليوم، فلا يعتريه يأس أو كلال مهما لحقه من خراب ودمار. تلك النزعة التي تأصلت فيه أغرت به كل وحوش العالم فأغاروا عليه فامتلكوا أرضه وقتا، لكنهم أبدا لم يمتلكوه هو، ظل هو هو، بل إنه طوى الغازي تحت جناحيه وتكفلت شمس مصر بتمصيره. لا يعرف التاريخ بسالة في الحرب كبسالة ملوكه الأغراب الذين استوطنوه فدافعوا عن أرضه حتى الموت. في كنفهم عاش المصري ذليلا مهيضا، أي نعم، لكنه احتفظ بمصريته بكونه تشخيص وتجسيد لفكرة السلام ويقظة الضمير الإنساني، إلا أن هذه القيمة من أسف تحتاج الآن دما ثقافيا طازجا ووعيا سياسيا شاملا. على ضوئه يعرف المصري كيف يحاسب ملوكه وأولي الأمر منه، يعرف أن هؤلاء وأولئك ليس ينبغي أن يعاملوا باعتبارهم أجانب كما كانوا. ما هذا؟ أكاد أتكلم بلسان عدلي بقوش وعبارات جعفر العطار التي غرستها فينا أخيلته ذات الأعصاب الملتهبة على الدوام. الحارات تفضي بي إلى شوارع تميل بي إلى منعطفات وأزقة وسط زفة هائلة من أصوات المذياع والتلفزيون والكاسيت المتصلة بامتداد الطرقات كلها على المصاطب أمام الدور وفي الدكاكين وعلى ظهور الحمير وفي أيدي السائرين، حتى أن كلمة واحدة مما يذاع لم تغب عن أذني، من فوازير أمل فهمي إلى حلقات ألف ليلة ففوازير التلفزيون فأذان العشاء، يقطع كل ذلك يتلوه حديث نبوي فقرآن كريم فاختلاط فزئيط هائل، وأضواء الكهرباء تنبعث من الزرائب والحظائر تنفرش على أكوام السباق وأقراص الجلة وأحمال القش والحطب. من ضلت عدلي بقوش مطفأة، لابد أن حدثا كونيا خطيرا طرأ عليها. هذه المنظرة لم تنطفئ أبدا حتى وهو غائب عنها، فهو دائما أبدا إما هناك أو في مشوار قصير يعود بعده ليجدد الدماء في حلقة الصمار التي تكون اكتملت في انتظاره، راحت تتصرف على راحتها. ماذا يا ترى قد حدث؟ طرقت الباب، لا أحد يرد، الدار كلها مطفأة ومن الواضح أن أهلها جميعا قد غادروها، جيرانهم قابعون في شرفة بعيدة مبنية بالأسمنت المسلح داخل إطار من البناء القديم بالطوب اللبن، وصوت التلفزيون في أقصى ارتفاعه بدرجة لا بد أن تخرق طبلة الأذن، ومع ذلك فإنهم يتحركون في الشرفة في الضوء الشاحب كأشباح بلهاء تمتد كروشها تتجشأ ولا أحد يسمع أحدا. وجدتني أتخذ طريق المعتاد نحو السكة الزراعية على شاطئ ترعة السلمونية، وجهتي هي هذه القنطرة العريضة المبنية بالأسمنت المسلح، يتوسطها باب من الحديد غائص في الماء إلى عمق بعيد جدا، يمتد أمامه في قلب الماء ممر صخري طوله مترين وعرضه أكثر من متر، فوق القنطرة طابية دائرية جميلة الشكل كأنها خشبة المسرح، يحلو لنا وللجميع الجلوس فوقها، فبمجرد اعتلائها تنتاب الجالس فوقها حالة مسرحية منعشة مفعمة بشعور لذيذ بشيء من النجومية المضمرة في كل واحد، لابد أن تحدث له بعض التجليات، تهبط عليه بعض الأفكار، يصاب بحالة مفاجئة من خفة الظل، يروح يرسل النكتة تلو النكتة، أو بحالة من الورع يتخذ منها موقع الواعظ دون أن يدري، ربما ألقى درسا أو موعظة أو محاضرة أو قصيدة شعر. جميع طلبة البلدة بجميع الأجيال السابقة علينا والتالية لنا طبعوا عليها بصمة خيالهم وطموحاتهم وذكريات غرامهم واكتشافهم لرجولتهم، فوقها ولدت مشاريع لنواد رياضية وجمعيات ثقافية، دبرت مؤامرات ساذجة فصولات مضحكة، تبودلت الشتائم الرنانة والمناظرات الجوفاء، أفشيت أسرار، ألفت أسرار، انسردت قصص وحكايات وإشاعات وأشعار، ضربت مواعيد، أقيمت أمسيات. كل من يبتغي نزهة ليلية لا بد أن يؤوب إليها في أول النزهة وآخرها. كل من أراد اقترار أحزانه حج إليها. كل مزهو بنجاحه يمر بها ليستمتع بالأصداء. كل مكسور الخاطر يلجأ إليها طلبا للمواساة. كل واقع في مصيبة، في مشكلة، أتى يلتمس من يشاركه في حمل عبئها، ولو بكلمات التشجيع والمؤازرة الشفاهية. حتى سيارات الأجرة بالنفر من المركز إلى البلد تتوقف عندها كمحطة ملائمة لا يتجاوزها السائق إلا باتفاق إضافي مبالغ فيه. على كل مسافر أن يمشي من داره إليها ضامنا وصول سيارة ترجع به إلى البندر. في مواجهتها وسط مساحة زراعية مترامية الأطراف يقف مبنى الوحدة الصحية المتناثرة وحداتها على 4 أفدنة. يحوطها سور مبني ومطلي مثلها باللون الأبيض الكريمي. في وسطها ممرات أشبه بحدائق مزروعة بالأزهار والورود على جانبي ممرات مفروشة بالحصبة. تتصاعد من وحدات المبنى روائح الفينيك وصبغة اليود والزرنيخ والأحماض. تمتد أمام الوحدة الصحية ترعة المشروع المتعامدة مع ترعة السلمونية كشكل مفتاح الحياة عند قدماء المصريين. ذلك أن هذه القنطرة الكبيرة تحت هذه الطابية العريضة كطبلية خرافية الحجم هي الباب الذي يفتح على هذه الترعة الفرعية الضيقة عند اللزوم. الذهاب إلى قنطرة السلمونية ليس محتاجا لرفيق، إنها هي نفسها الرفيق. اجلس إليها لا عليها، وحدك في العتمة، وأنت ضامن أنها تؤنس وحشتك. ليس فحسب بصوت لطمات المياه لباب القنطرة ولغط الموج وهو يتمرد على حصاره في الممر الصخري، بل بأصداء ما دار فوق هذه الطابية عبر عشرات السنين منذ أقامها محمد علي باشا إلى اليوم. حتى هذا الباب الحديدي المشغول بالزخرفة لم يتغير ولم يتبدل. تغيرت أشياء كثيرة وتبدلت طبائع أكثر، إلا هذه الطابية على هذه القنطرة بهذا الباب. هذه الطابية العتيدة يتعشقها الناس جميعا كأنها بيت العائلة. سرني جدا أن أكون أول القادمين إليها، فليس سهلا أن ينتزع الناس أنفسهم من حنك التلفزيون إلا بعد حلقة ألف ليلة وليلة على الأقل. ولا أظن أن فيلم السهرة مهما على شأنه يمكن أن يشغلهم الليلة عن الفيلم الأكبر الذي سيشاهدونه ويشاركون فيه ابتداء من الهزيع الثاني من الليل. ما كنت أتربع فوق الطابية وأستشعر الوحدة الشاعرية فأنصت لمعزوفة الموج الحبيس في الممر الصخري حتى بدأت الأشباح تظهر من كل ناحية تتلكأ عند الطابية قليلا ثم تستأنف السير هنا وها هنا لكي ترجع من جديد في لحظة من اللحظات. فمآب الرحلة هنا لا محالة. وكان أول الجالسين بجواري بعد العوافي والسلام هو نجار السوائي عبد الجحشة. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الهزيع الأول من كتاب بغلة العرش، وإلى لقاء قريب مع الهزيع الثاني.